أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم؟ أو قال: على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
نعم، هذا حديث عظيم جدا ومباحثه كثيرة جدا، اختاره الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى من ضمن هذه الأحاديث 40. قول معاذ بن جبل رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. هذا السؤال من معاذ، يقول أهل العلم، دليل على أن همته كانت عالية، يريد الجنة، ولكنه في الوقت ذاته يريد العمل الذي يكثر منه أو يتشبث به ليكون سبيلا له إلى الجنة. فالأعمال لا شك أنها سبب لدخول الجنة، هي ليست ثمنا ولكنها سبب لدخول الجنة. ولذا يقول الله تبارك وتعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فالأعمال سبب لدخول الجنة وليست ثمنا، وإنما هي سبب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، يعني عمله ليس ثمنا للجنة. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فكلنا إذا دخلنا الجنة، نسأل الله أن نكون من أهلها، إنما ندخل برحمة الله وفضله سبحانه وتعالى، وليس بجهودنا وأعمالنا أبدا، وإنما من فضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه جل وعلى. وقد جاء في الحديث، وإن شاء الله حديث حسن، أنه يؤتى برجل يوم القيامة عبد الله 60 سنة، فيقال: أدخلوه الجنة برحمتي. فيقول: بعملي. قل: بعملي، أنا عملت واجتهدت وصليت وصمت وبذلت، بعملي. فيقول الله تبارك وتعالى: احسب عليه عمله، فلا يؤدي نعمة البصر، هذا العمل لا يجازي ولا يوازي نعمة، يعني جوزية بهذا العمل بنعمة البصر. قال: فلا يوازي نعمة البصر. فيقول: يا رب برحمتك، يعني غيرت رأيي برحمتك. فيقول: أدخله الجنة برحمتي. الأصل أن الجنة ليست ثمنا لأعمالنا، ليست يعني أعمالنا ليست ثمنا للجنة، ولكن الجنة فضل من الله تبارك وتعالى يعطيها ويهبها لمن عمل هذه الأعمال الطيبة المباركة. قوله: دلني على من يدخلني الجنة وينجيني من النار. دخول الجنة والنجاة من النار هو الذي أرسل الله تبارك وتعالى بسببه الرسل، وأنزل الكتب، وأمر ونهى سبحانه وتعالى، وفي النهاية إما إلى جنة وإما إلى نار. ونحن في صلاتنا ماذا نقول؟ اللهم نسألك الجنة، ونقول: اللهم نعوذ بك من النار. ولما مر أعرابي بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل وهما يطوفان، قال يا رسول الله والله لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جامع الكلم، ومعاذ تلميذه، تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ منه بعض الأذكار والكلمات التي يقولها فهو يرددها. وهذا الأعرابي يقول يا رسول الله لا أحسن دندنتك ولا ما نحافظ مثلكم، هذا الكلام الذي تقولانه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فماذا تقول إذن؟ قال أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. فقال صلى الله عليه وسلم حولها ندندن، يعني في النهاية كلنا نسأل هذا الأمر، نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. قال حولها ندندن، حول طلب الجنة والنجاة من النار. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لقد سألت عن عظيم، عظيم أمر عظيم، لأنه هو الخاتمة، هو في النهاية المصير، إما إلى الجنة وإما إلى النار. ثم لما قال له لقد سألت عن عظيم، بعض الناس ممكن يقول عظيم يعني قد لا خف في النزق، قال وإنه ليسير، يعني عظيم في قدره يسير في الوصول إليه. قال وإنه ليسير، يقول الله تبارك وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، يسير، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرة، هو الذي اختار ذلك الطريق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، يسير دخول الجنة، يسير. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله إليه. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بعد أن ذكر أن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة والسيئة لا يجزى إلا مثلها، قال مغبون من غلبت أحاده عشراته، مغبون. دخول الجنة يسير جدا، يعني يسره الله تبارك وتعالى للناس أعمال يسيرة تفعلها ثم نشوف ماذا يترتب عليها من الأجر العظيم. وأضرب لكم مثالا جاء في الحديث، وإن شاء الله أن حديث حسن إن شاء الله تعالى، أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم لأصحابه من قال منكم دبر كل صلاة عشر مرات سبحان الله وعشر مرات الحمد لله وعشر مرات الله أكبر فهذه ثلاث، والحسنة بعشر أمثالها فهذه 1500، صح؟ لأن عشر مرات في 30 في خمس صلوات 150، في عشر حسنات حسن عشر 1500. قال فهذه 1500، وإن قال قبل أن ينام سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34 فهذه 100 والحسنة بعشر أمثالها، فأيكم يعصي الله في اليوم 2500 مرة؟ فما بالك وأنت تصلي الفرائض الخمس وتتصدق وتبر والديك وتدعو وتوحد الله تبارك وتعالى وتقول أذكار الخروج من المنزل وذكر دخول الحمام ودخول الخروج منه وذكر دخول المسجد والخروج منه وتصلي النوافل، شوف كم تحصل من الأجر في اليوم، شيء عظيم تحصل. وذاك دخول الجنة يسير، لكن أهم شيء لا يعكر الإنسان ذلك بفعل الكبائر. أما الصغائر وإن كنا نقول الإنسان لابد أن يبتعد عن الصغائر كما يبتعد عن الكبائر، لكن الصغائر الله جل وعلا قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات، قال أهل العلم الصغائر يكفرها باجتناب الصغائر الكبائر سبحانه وتعالى، يكفرها ما يحاسب عليها سبحانه وتعالى. وإذا احرص احرص قدر ما تستطيع أن تبتعد عن الكبائر وعن الشرك من باب أولى، حتى ينجيك الله تبارك وتعالى يوم القيامة. قوله الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، تطفئ الخطيئة. يذكرون عن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، علي بن الحسين كان يخرج في الليل، في الليل الدامس يعني بعد أن ينام الناس، يحمل على ظهره الخبز ويضعه عند أبواب الناس الفقراء، يضعه على أبوابهم ثم ينصرف ولا يعرف عنه أحد أنه هو الذي يضع الخبز لهم. فإذا قام الناس ويصلي الفجر وجدوا الطعام عند الباب فيأخذونه ويأكلونه. وقيل إنه كان ينفق على 400 بيت، وقيل على 100 بيت، وقيل على 40 بيتا، بغض النظر كم العدد، لكن كان يفعلها رضي الله عنه ورحمه. كيف عرفوا أنه علي بن حسين؟ أنه لما مات انقطعت هذه السنة، لما مات انقطع الأمر، فعرفوا أن الذي كان يفعل ذلك هو علي بن حسين رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. وكان يردد في مجلسه هذا الأمر، وهي أن الصدقة السر تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، صدقة السر. وكان يحب أن يقرأ قول الله تبارك وتعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. ثم قال: وصلاة الرجل في جوف الليل. صلاة الرجل في جوف الليل، أي في وسط الليل. ثم قرأ قوله تبارك وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وصدقة السر كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: فضل صلاة الليل على صلاة النار كفضل صدقة السر على صدقة العلانية. شوفوا، صدقة السر أفضل من صدقة العلانية، كذلك صلاة الليل بالسر أفضل من صلاة النهار. ليش؟ لأن فيها الإخلاص، فيها البعد عن عيون الناس، فيها الخلوة بالله تبارك وتعالى، فيها النزول الإلهي. فصلاة الليل يحرص عليها الإنسان لو ركعة. فإن كانت عندك همة 3، فإن زادت همتك فاجعلها 5، فإذا قويت فإلى 7، إلى 9، إلى 11 ركعة. وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي 11 ركعة في رمضان أو في غير رمضان. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. نعم. ثم قال رضي الله عنه، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام. رأس الأمر الإسلام، والإسلام هو الدين الذي بعث الله به رسله، الدين الذي بعث الله به رسله من نوح إلى محمد. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دين فلن يقبل من. هذا رأس الأمر، رأس الأمر الإسلام. قال: وعموده الصلاة. عموده الصلاة، عمود الدين هذا الصلاة، لأن الصلاة كما جاء في الحديث: إذا صلحت صلح العمل كله، وفسد العمل كله. وإن كان الحديث فيه ضعف، لكن الشاهد هي كذلك، الصلاة يعني هي عمود الأمر. الصلاة يعني هي الركن الثاني بعد أركان، بعد الشهادتين، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. قال: وذروة سنامه، يعني أعلى ما فيه الجهاد في سبيل الله، أي أعلى ما فيه وأرفعه وهو الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. ثم قال له: ألا أدلك على ملاك ذلك كله، أي ما تملك به ذلك كله، ما تملك به ذلك كله. قلت: بلى يا رسول الله. قال: كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه صلى الله عليه وسلم، كف عليك هذا. فقال: يا رسول الله، أو مؤاخذ نحن بما نقول؟ يعني نحاسب على هذا الكلام؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك. ثكلتك أمك، يعني ظاهرها الدعاء عليه بالموت، يعني إذا أراد إنسان يدعو على إنسان بالموت يقول: ثكلتك أمك، يعني أصابت أمك مصيبة عظيمة بموتك. هذا الأصل في استخدام هذه الكلمة، ثكلتك أمك، هذا معناها في اللغة. لكن العرب لا يستخدمونها لهذا عادة، وإنما يستخدمونها باب الحث على فعل الشيء وكذا. يعني الكلمة تستخدم لكن لا يراد بها ظاهرها، لا يراد بها ظاهرها. ومنها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ينصح تربت يداك، هذا يقول أهل العلم يعني الدعاء عليه بالفقر، أن تلتصق يداك بالأرض، يعني كناية عن الفقر. زين، ولا والنبي لا يريد أن يدعو على الإنسان، لكن هذا كلام العرب والنبي عربي، بل أفصح العرب صلى الله عليه وسلم. فهذه كلمات تستخدمها العرب ولا تريد ظاهرها، لا تريد، ولكن تريد منها شيئا آخر. فعندما يقال الرجل ثكلتك أمك، يعني من باب إن يعني انتبه لهذا الأمر، أو ماذا فعلت، أو كذا، تربت يداك. كذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصفية أم المؤمنين قال حلقة عقرة. حلقة عقرة يعني واحد لما يدعو على وحدة يقول له حلقة عقرة، حلقة يعني يطيح شعرك وعاقر تصيرين ما تجيبين عيال، لكن لا يقصد بها هذا الكلام. ومثل قاتله الله لما قالها النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي جندل، قال قاتله الله مسعر حرب، يعني قاتله الله معناها لعنه الله، لكن لا يريد هذه صلى الله عليه وسلم. وإنما هذه كلمات تقال لشحذ الهمم أو للتنبيه أو للاهتمام، فهذه كانت غير مراد ظاهرها، غير مراد ظاهرها، ولكن كانت تستخدمها العرب. عندنا احنا نستخدم كذي، ها شو نقول؟ مثلا نعنبوه، ايش سوى هذا؟ واضح ولا لا؟ ملعون الوالدين ذكي. شو ملعون الوالدين ذكي؟ لكن لا يقصدون ان يلعنوا والديه، لا يقصدون ان يلعنوا ابن الذين، بس ابن الذين ما فيها شيء، ها؟ ابن الذين او ملعون الوالدين، لا يقصدون لعن الوالدين، لكن كلمة اعتادها الناس ولا يقصدون ظاهرها، لا يقصدون ظاهرها. العرب كانت تستخدم هذا، هذا من كلام العرب، ولذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك، وقال تربت يداك، وقال حلقة عقرة، وقال قتله الله صلى الله عليه وسلم. فهذه كلمات تحفيزية أو تنبيهية، يعني ينبه الناس لما فيها من المراد. نعم، قال هل نحن مؤاخذون ما نقول يا رسول الله؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم أو على وجوههم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم؟ حصائد الألسنة هو الجزاء المترتب على الكلام، الجزاء المترتب على الكلام. ولذا قيل احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تخاف لقاءه الأقران. يموت الفتى من عثرة بلسانه وليس يموت من عثرة الرجل، فعثرته من فيه تودي برأسه وعثرته بالرجل تبرع على مهله. فالقصد إذن حصائد الألسنة قد تهلك الإنسان. قال وهل يكب الناس في النار أو على مناخرهم أو على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ فالإنسان يكون حذرا. قد جاء في الحديث، حديث المقداد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في نار جهنم 70 خريفا، وفي رواية تهوي به في نار جهنم. فالقصد إذن أن حصائد الألسنة أمر ينتبه له الإنسان. في باللسان الإنسان يكفر والعياذ بالله، يقول كلمة الكفر بلسانه، ويقول كلمة التوحيد بلسانه، ويسب النبي بلسانه، ويثنى على النبي بلسانه. هذا اللسان خطير جدا، ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم احفظوا لي اثنين احفظ لكم اضمن لكم الجنة، من ضمن لي ما بين شدقيه وما بين فخذيه ضمنت له الجنة، ضمنت له الجنة. وقال اكثر ما يدخل الناس النار الفرج واللسان. فالإنسان يتنبه الكلام ويحاول أن يسجن هذا اللسان، كما قال أبو بكر ما من شيء يعني أحببت أن أسجن إلا اللسان، كثر ما يخشى الإنسان على نفسه من كلمة الكفر أن ينطق بها بلسانه والعياذ بالله. نعم.